بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك ما هي مميزات هذه الشريعة؟ الكمال والشمول والبقاء. أحسنت. من يحفظ بيت الشيخ فتح؟ إن الكمال والشمول والبقاء مميزات ديننا دين النقاء. أحسنت. هل من الجن رسل؟ أحسنت. ليس من الجن رسل، إنما فيهم نذر. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا هو الباب الرابع من أبواب العقيدة الطحاوية، وهو باب الإيمان بالقرآن، أي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وهذا الباب كما تقدم في الدروس السابقة داخل في الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل والأنبياء. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر هنا على ما يتعلق بالقرآن، ولم يذكر ما يتعلق بالكتب السابقة، وذلك لما تقدم بيانه عند الكلام على باب الإيمان بمحمد، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذكر ما تقدم ما يتعلق بالأنبياء، وإنما ذكر ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا فعل ذلك، لم يذكر ما يتعلق بالكتب، وإنما ذكر ما يتعلق بكتابنا الذي أنزل على هذه الأمة، وهو القرآن الكريم. وذلك لأن القرآن هو الكتاب الذي يجب الإيمان به على هذه الأمة جملة وتفصيلا، وأما الكتب السابقة فإنه يجب علينا الإيمان بها إجمالا لا تفصيلا، لأنه لا ندري جميع ما فيها، وما وصل إلينا منها ففيها تحريف كما تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة. ولأن هذا الكتاب هو الذي يجب اتباعه بخلاف الكتب المتقدمة فإنها منسوخة، وهذا الكتاب هو ناسخها كما تقدم في الدرس السابق. والإمام الطحاوي رحمه الله على ما تقدم بيانه لم يتعرض للمسائل العقدية المتعلقة بالإيمان بالكتب لما تقدم بيانه عند الكلام على باب الإيمان بالأنبياء. وفي ذلك يقول الإمام المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: وتؤمن بالقرآن وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. قال: وتؤمن بالقرآن وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك بما فيه. إيمان إقرارك به جملة وتفصيلا واتباعك بما فيه. فهذا هو الفرق أيضا كما بين هذا الإمام العظيم من أئمة السلف رضوان الله عليهم بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء والرسل. القرآن في لغة العرب هو مصدر قرأ بمعنى جمع وتلا، وأما المراد بالقرآن في الشرع فهو اللفظ العربي الذي تكلم الله به المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والعمل به الموجود بين دفتي المصحف. وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية القرآن أنه كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه بصوت وحرف، وأنه يتفاضل، وأنه حادث متجدد ولا يقال فيه قديم. القول بأنه قديم قول باطل. وأن جبريل سلسلة القرآن، أن جبريل سمع من الله ومحمد سمع من جبريل عليه السلام، ولم ينزل القرآن على محمد هكذا إلى قلبه البتة، وإنما سمع محمد من جبريل على القرآن من جبريل عليه السلام، فمعلمه جبريل عليه السلام. والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعون كذلك سمعوا من الصحابة، وهكذا من بعد من الأمة كان كل جيل يأخذ من الجيل المتقدم. هذا هو سلسلة القرآن. وأن نسبة القرآن إلى جبريل أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهي من باب التبليغ، لأن الكلام إنما ينسب إلى قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. وأن أئمة السنة يقولون كما تقدم: لا فرق بين المسموع والمتلو والمحفوظ والمكتوب، كله كلام الله عز وجل، وأن التفريق بين هذه الأمور الثلاثة قول باطل. والإمام الطحاوي رحمه الله ذكر جل هذه المسائل التي أشرنا إليها سواء بعباراتها وعناوينها أو بعبارة تخالف ذلك. وابن أبي العز رحمه الله شرح كل فقرة شرحا جيدا، ولكن الناسخ هنا جعل جميع ما في القرآن هنا تحت هذه الفقرة، وهذا فيه نظر، يعني جعل أن مسائل القرآن كله تحت فقرة واحدة ثم يكون الكلام متتابع. هذا الذي يجعل بعض الطلبة لم يفهموا هذا الكتاب، لا سيما أن من أعظم المسائل التي خاض فيها ابن أبي العز هي مسألة القرآن، ولكن سبب عدم فهم بعض الطلاب لمثل هذه المباحث أنه لم تكن مرتبا كما تقدم في الدروس السابقة، ولكن في كلام ابن أبي العز الظاهر أنه مرتب. ولهذا انظر في الشرح، يقول هذه قاعدة شريفة، لا يمكن أن يقول هذه قاعدة شريفة في القرآن، ولا يمكن أن يقول هذه قاعدة شريفة في تلك الفقرات كلها. الآن المصنف رحمه الله ذكر ما يتابع القرآن 8 مسائل متعلقة بالقرآن، فلا يمكن هذه قاعدة شريفة ترجع إلى هذه الفقرات كلها، وإنما ترجع إلى الفقرة الأولى وهي كون القرآن كلام الله، وهذه المسألة التي بدأ بها ابن أبي العز رحمه شرحها. فلهذا يقول هذه قاعدة شريفة، أي كون القرآن كلام الله عز وجل، هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، هذا هو معناه، وهذا ما يدل على ابن العز فرق في الشرح بين هذه الفقرات. لكن ما أدري كيف الناسخ جعل هذا تحت موطن واحد أو تحت فقرة واحدة. والكلام على القرآن لا سيما على هذه المسألة الأولى وهي مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل، وأن القرآن من صفة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، هذه المسألة تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة، أليس كذلك؟ أظن ما يحتاج لإعادتها، حد يرجع للمعة الاعتقاد، لأنه قد تقدم الكلام على ذلك مع بيان أصول أهل السنة في هذه المسألة، وبيان كذلك أيضا أهمية هذه المسألة. ولهذا وقعت المعركة الكبرى بين أئمة السنة رضوان الله عليهم وبين المعتزلة في هذه القضية، وأنهم كانوا يقول القرآن مخلوق، وأئمة السنة يقولون لا، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وسجن بعض الأئمة وأوذوا امتحنوا، وحصلت في تلك الفتنة العظيمة التي كان السلف يقولون تقارب فتنة الردة. وهذا ما يدل على أهمية القرآن أو على أهمية هذه المسألة، وهي كون القرآن كلام الله عز وجل. وذلك إخواني في الله، مخالفة هذا الأصل في هدم للشريعة، كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. فالقول بأن القرآن ليس كلام الله، مجرد مخلوق من المخلوقات، فهذا هدم للشريعة، وذلك لأن الشريعة مبنية على كون القرآن كلام الله عز وجل، بحيث أن المسلم يعظم القرآن ويقال قال الله كذا فيمتثل لكلامه، لأن رب العالمين هو الذي تكلم بهذا، فيقال قال الله أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فلما يأتي هذا المدبر يقول لا، القرآن مخلوق من المخلوق، يقول مخلوق يقول لهذا ما سأفعل، يعني ما يكون في القلب تعظيم لكلام الله عز وجل. فإذا قيل هذا كلام الشجرة وكلام لفلان وكذا، ما يكون في قلبه من تعظيم مثل ما يعظم لو قيل هذا هو كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذه الآية بنفسها، قال وأقيم الصلاة، هو الذي تكلم بها. فالمسلم يعظم حينئذ القرآن. وتقدم معنا في الدروس السابقة أن القول بأن القرآن مخلوق مبني على مقدمتين. الأولى القول بأن جميع أسمائه وصفاته مخلوقة، والأصل الثاني أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فقالوا حينئذ القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه كلام، ولو أثبتنا له يلزم من ذلك إثبات التشبيه، التشبيه العياذ بالله، والله لا يثبت له لا صفة ولا شيء. يقول ابن القيم في مختصر الصواعق ويبين هذا، قال فلما أصلوا، أي أتوا بهذا الأصل أنه لا يقوم به فعل ولا وصف، أي نفي جميع الأسماء والصفات، قال فلما أصلوا أنه لا يقوم به فعل ولا وصف، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن، انظر بالله عليه، قال فلما أصلوا أنه لا يقوم به فعل ولا وصف. كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، إلا بالتوراة ما تكلم بالقرآن أصلا، لأنه ما يتكلم أبدا، منزع عن الأفعال، ما له اسم ولا صفة ولا شيء من هذا. كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وأن القرآن مخلوق. قال: وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبيته إنما تتحقق بكونه فعالا لما يريد، مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويبصر ويسمع. فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته، وإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. مختصر الصواعق المجلد الرابع 1309. هذا إن شاء الله في تقدم الدرس الكلام على هذا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عرب عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أنه كلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإراداته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة، عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده ورسوله، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه، نقول في توحيد الله.
عندك يا عبد الرحمن الآن قوله: وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قول إن الله واحد لا شريك له، يعني ما نقول وأن القرآن، نقول وإن القرآن كلام الله. قال: إن بكسر الهمزة عطف على قول إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأن معمول القول، أعني قوله في أول كان نقول في توحيد الله. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ يعني قول الشيخ رحمه الله، ابن أبي العز رحمه الله قال: وقول الشيخ الطحاوي وإن القرآن كلام الله، قال: إن بكسر الهمزة عطفا على قول الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمد عبده المصطفى، يعني أن تكسر إن هذه في إن الله واحد لا شريك له، ثم إن محمد عبد المصطفى، ثم إن القرآن كلام الله. قال: لأن هذه المواضع الثلاثة إن تكون معمول القول. وتقدم معنا أن من مواضع وجوب كسر إن إذا وقعت بعد إيش؟ بعد القول. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. لكن ما هو مقصود الشيخ مقصود الطحاوي رحمه الله من هذا؟ تستفيد من هذا الشيء استنباط. كيف إذن هذا الترتيب؟ أحسن يفهم من هذا، هذا الذي يريد أن ينبهه ولم ينتبه له كثير من الناس، أن الطحاوي رحمه الله صحيح كانت في الدرس الأول لم يرتب كتابه، لكن من ينظر إلى سياقه ترى أن فيها ترتيب. ولهذا انظر يا أخوان عند الكلام على الأنبياء الذي قلنا باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن محمد عبده المصطفى، هذا يدل إيش؟ أن ذلك متعلق بالقول الأول نقول في توحيد، لما قال نقول في توحيد إن الله واحد لا شريك له، معناه أن باب التوحيد انتهى، كذلك باب القدر أن هذا باب جديد. ثم في هذا المطن انظر يقول وإن القرآن كلام الله، هذا يدل على ماذا؟ أن هذا باب جديد غير الباب الأول. فلذلك انظر جعل معمول هذه نقول الأول الذي في أول الكتاب ليبين لك أن هذا باب جديد، ليس هو ليس هذا معطوف على المسائل المتقدمة، لا انتهينا من تلك المسائل. فيبدأ الكلام هنا في ما يتعلق بالقرآن، الباب باب الإيمان بالقرآن، باب الإيمان بالقرآن. فلا شك أن في كلام من يلاحظه من يدبر في متن الطحاوي يجد أن فيه شيء من الترتيب كما أشرنا إليه. لا نقول هذا هو الباب الأول، الباب الثاني ما أعلم مثل أحد من العلماء يقول هذا، لكن نحن نقول هذا لأجل إيش؟ لأجل فهم هذا أيضا، ولأجل إيش ما يفهم ما نستنبط من كلامه رحمه الله. فإن ظاهر الكلام أنه بوب هذا، ولهذا قلنا باب الإيمان بالله انتهينا منه. ثم الباب الثاني الذي انتهينا منه ما هو؟ الباب الثاني. الآن هذا قلنا الباب الرابع أليس كذلك؟ الباب الأول ما هو؟ باب الإيمان بالله عز وجل، إن الله واحد لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا تقدم. أحسنت. الباب الثاني باب الإيمان بالقدر أليس كذلك؟ بدأ من أين؟ من قوله خلق الخلق بعلمه، ذكر مراتب القدر. أحسنت. الباب الثالث الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ذكر المسألة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ ما ذكر المسألة كما تقدم الكلام على ذلك. الباب الرابع هذا الذي عندنا، ولهذا قال وإن القرآن ليبين أن هذا مستقل عن ما تقدم، هذا باب جديد. فلهذا يقول وإن القرآن كلام الله، جيد، هذا تنبيه من أبي العز جميل جدا للغاية. أحسنت. هذا واضح، كيف ترون؟ كيف يا عاصم؟ واضح ها؟ كيف من عبد السلام؟ طيب بسم الله. هنا الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى لأجل بيان أصل المسألة أراد أن يذكر أقوال الناس في مسألة الكلام أو في صفة الكلام، فلما ذكر أن القول بأن القرآن كلام الله عز وجل قاعدة شريفة وأنه أصل من أصول الدين، من خالف هذا الأصل لا يقال يبدع بل يكفر. الذي يقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله، هذا يكفر باتفاق السلف كما يقول أبو العباس رحمه الله. أراد ابن أبي العز رحمه الله أن يبين لك أصل المسألة، وهو الخلاف في القرآن إنما هو ناتج عن الخلاف في صفة الكلام. الخلاف في القرآن إنما ينتج عن الخلاف في صفة الكلام. فلهذا أراد ابن أبي العز رحمه الله أن يبين لك أصل المسألة، وهذا مهم جدا، معرفة الأصول هذا مهم جدا. وقبل قراءة ما ذكره الإمام رحمه الله نشير إلى، لأنه إنما ذكر هنا أقوال الناس أهل البدع وكذلك قول السلف رضوان في مسألة الكلام، قبل ذلك نحب أن نشير إلى الأقوال على سبيل التأصيل. وهذه ورقة كتبها أخونا محمد من درس النونية، نقرأها سريعا. المتكلمون في كلام الله عز وجل الذين خاضوا في قضية الكلام ينقسمون، يمكن أن نقول هم ينقسمون إلى قسمين. أو يقال المتكلمون في كلام الله على نوعين. النوع الأول طائفة تقول الكلام ليس متعلقا بمشيئته، يقولون كلام الله عز وجل ما هو متعلق بمشيئته. وهؤلاء أيضا هذا المذهب يقول به طائفتان. الطائفة الأولى الكلابية والأشاعرة، جعلهم طائفة واحدة لأن الكلابية هم مشايخ الأشاعرة أصلا، والأشاعرة إنما تلامذة الكلابية كما تقدم في الدروس السابقة. والطائفة الثانية السالمية، ويقال من أسمائهم كذلك الاقترانية. نأتي إلى مذهب الكلابية والأشاعرة أولا. ألا أنتم معي؟ قلنا الذين خاضوا في كلام الله عز وجل لهم مذهبان حتى يتضح. المذهب الأول أن الكلام لا يتعلق بمشيئة، يقولون صفة كلام ما هي متعلق بمشيئته أبدا. والذين قالوا هذا قلنا لهم إيش؟ طائفتان. الطائفة الأولى الكلابية والأشاعرة، جعلهم طائفة واحدة يعني فرق بسيط بينهم بينهما كما سيأتي، لكن الآن مذهب واحد. والمذهب الثاني مذهب السالمية الاقترانية. نأتي المذهب الأول وهو مذهب الكلابية والأشاعرة أو الطائفة الأولى الكلابية والأشاعرة. هؤلاء يقولون كما تقدم، أو خلاصة كلامهم يقولون نحن نثبت لله عز وجل صفة الكلام، ولكن الكلام الذي نثبته له ليست هذه الصفة ليست صفة فعلية، وإنما هي صفة إيش؟ صفة ذاتية. ولهذا قالوا ليس الكلام متعلقا بمشيئته سبحانه. وكلام هؤلاء مبني على أصلين. الأصل الأول أن مسمى الكلام إنما يقع على المعنى. هذه المسألة مسمى الكلام سيذكر أبو العز بعد هذه النقاشات، سيأتي الكلام عليها، لكن نعرف هنا أصلهم في هذا. يقولون مسمى الكلام يقع على المعنى فقط. معنى الكلام في لغة العرب إنه يراد به المعنى لا اللفظ. قالوا وذلك لأن الأخطل قال ماذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نعوذ بالله. يعني يستدلون بكلام ذلك النصراني على هذا، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول إيش؟ قال الأخطال. تنبهوا لما قالوا بأن الكلام مسمى إنما يقع على المعنى لا اللفظ، نتج من ذلك أن كلامه لا يكون بحرف، لأنه كلام نفساني. يقول الكلام النفساني لا يكون بحرف ولا بصوت، فلا يسمع منه صوت، ولا يكون كلامه بحرف من حروف العربية البتة. فهو لم يقل ذلك، ذاء والكهف لم يقل كما يقولون. الأصل الثاني أن كلامه أزلي، ولهذا كما سيذكر الشيخ رحمه الله لا يفرقون بين التوراة والإنجيل، كله كلام الله عز وجل، كله شيء واحد، إنما هذا عبر بالعربية صار قرآنا، بالعبرية صار إنجيل، كهكذا نعوذ بالله من ذلك الضلال. وإنه كله شيء واحد لأن كلامه أزلي، ما يثبتون التجدد الذي يكون في كلام الله عز وجل. وإذا سمعت يقول في القرآن هذا كلام الله، هذا من باب المجاز، قد قلت لكم في دروس الواسطية هذا من باب المال. ما يعتقدون المصحف بين أيدينا كلام الله، الأشاعرة ما يعتقدون البتة أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله، وإن يعتقدون هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل. وإذا رأيتم يقول هذا كلام الله فإنما يريدون بذلك من باب المجاز، وإلا في الحقيقة عندهم ما هذا ليس هو كلام الله عز وجل. ولهذا يجوز أن تأخذ المصحف تقول هذا ما هو كلام الله، عندهم تقول هذا ما هو كلام الله، أعوذ بالله من ذلك الضلال. هذا مذهب الكلابي والأشاعرة. نأتي إلى مذهب السالمية الاقترانية. هؤلاء خلطوا بين الحق والباطل، وهم في الحقيقة طائفة كانوا من مذهب أهل السنة، يعني كان أقصد كانوا من أهل السنة، فكان يقول بمذهب أهل السنة، إلا حصل من الضرر في بعض القضايا فأحدثوا هذا الكلام الذي لم يقل به عاقل. ولهذا تجد في بعضهم يقولون وهذا قد قال به بعض أهل الحديث، تنبه بعضهم أنكر هذا في الحاشية سنقرأ، يقول هذا فيه نظر ما هو الحديث، ما قال هذا غلط، كيف أئمة السنة أثبتوا أنه قال، معناه قال به بعض من ينتسب إلى السنة قالوا بهذا القول مذهب السالمية. هؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وكلامهم في هذه المسألة مبني على أصلين أيضا. الأصل الأول أن مسمى الكلام يقع على اللفظ والمعنى، وهذا الأصل كما سيأتي هو أصل أهل السنة في قضية الكلام. هنا وافقوا أهل السنة قالوا الكلام يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، قام زيد فهذا كلام لفظه بالقاف وكذا، والمعنى قيام زيد، هذا هو الكلام عندهم، وهذا مذهب، هذا الأصل وأصل أهل السنة وافقوا. والأصل الثاني قالوا الكلام قديم أي أزلي غير متعلق بالمشيئة، وهذا مذهب من؟ هذا أصل من؟ أصل الأشاعرة الكلابية. ولهذا يقول الله لا تقوم به الحوادث، ماذا؟ نعم، بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة، تقول المعتزلة لا لا، قول أهل السنة قول أشاعرة، أحسنت، قول أهل السنة وقول أشاعرة. فقالوا إذن بقضية الاقتران، معنى هذا تناقض يا أخوان، كيف يمكن تقول مثلا الكلام قديم أزلي ثم تقول بأن هذا الذي بين أيدينا هذه الألفاظ هي الله تكلم، الله تكلم بها أزلي والله هو الذي تكلم بهذه الألفاظ، فالكلام لا بد، لذلك نحن قطعا ما نقول الكلام لا بد أن يكون صفة فعلية، ما يقال صفة ذاتية. ولماذا؟ لأن الكلام يقتضي وجود تجدد فيه، كلام لفظ بعد لفظ، كلام بعد كلام، وهذا هو تجدد، يقع شيئا فشيئا، وهذا هو عين التجدد. فقالوا فأحدثوا هذه القضية، قالوا نحن نقول بشيء قال بالاقتران، الحروف محمد الرسول هو الذي تكلم به، قالوا نعم محمد هو الذي تكلم به محمد. طيب نرى أن محمد هذا قبل رسول الله، أن الله قال محمد ثم رسول الله، وهكذا القرآن الفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا نحن نرى بشيء يقال الاقتران. إيش الاقتران؟ أن الحروف هذه كلها مخترنة جاءت مع بعض هكذا، فالله لم يتكلم بالميم قبل الحاء، لا تكلم مع بعض كلها، وهذه قضية الاقتران. ولهذا قال إمام السعدي رحمه الله مجرد أن يتصور الطالب هذا المذهب علم أنه باطل، لأنه ما يدخل في العقل أصلا. يعني كيف يمكن أن المتكلم يتكلم بالأحرف كلها مع بعض مرة واحدة بدون أن تسبق بعضها ببعض كما يقول أولئك؟ هذا لا يتصور. ولهذا قالوا مجرد تصوره يكفي في رده، وهذا القول كما يقول أبو العباس أبعد كلام قيل في مسألة الكلام، مع أنه قال به قول بعض من تسير السنة، لكن قول غريب لا يقبل العقل أصلا، ما يدخل في العقل هذا القول. يعني هي الألفاظ كلام الله ثم كلها مع بعض جاءت. وذكر ابن القيم رحمه الله عن الزاغوني أنه أراد دفع الشناعة عن أنفسهم، فقالوا الترتيب الذي ترونه هو ما هو ترتيب باعتبار ذاته وإنما باعتبار وجوده، ونحن في ترتيب كلام فاضي قد تقدر الرد عليه في دروس النونية. طيب انتهينا من هذا المذهب. المذهب ماذا قلنا أولا؟ المذهب الأول قولون إيش؟ ليش تعلق بالمشيئة؟ وهو لا قم إيش طائفتان من هما؟ كل أول أشعر وإيش؟ سألوا انتهينا. ناتي إلى المذهب الثاني الذين يقولون بأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته. وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين. المذهب الثاني من يقول بأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يقولون كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته وقدرته، ويريدون بهذا أن كلامه كغيره من المخلوقات. تقدم معنا أن خلقه لا بد أن يكون إيش؟ بإرادة مشيئة، أليس كذلك؟ فقالوا الكلام من جملة مخلوقاته فلا بد أن يكون متعلق بالمشيئة. وترون المعتزلة يقولون القرآن مصحف الذي بين يدي يقول كلام الله، ما يقول مثل الأشاعرة يقول هذا كلام الله، لكن يقول كلام الله إيش؟ مخلوق. وهذا الذي رد عليه أئمة السنة رضوان الله كالإمام أحمد وغيره، كان يقول بأن هذا قول كفري، كان يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق، وأن الله عز وجل خلق الكلام كما خلق زيدا وعمرا والعياذ بالله. وكلامهم في ذلك مبني على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن مسمى الكلام يقع على اللفظ لا على المعنى. يقولون مسمى الكلام إنما يقع على اللفظ لا على المعنى. والأصل الثاني أنه متعلق بمشيئة خارجية، بمعنى أنه خلقه بمشيئته. والأمر الثالث أنه لا يقوم بالرب وصف، فلهذا قالوا بأن هذا الكلام مخلوق. طيب ينفون جميع صفات الله عز وجل كما معلوم عندكم. هذا هو القسم الثاني، الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته في ذاته. الأولون يقولون يتعلق بمشيئته خارج ذاته، وهؤلاء يقولون متعلق بمشيئة في ذاته، ومعنى ذلك أنه صفة من صفات الله عز وجل. هذا هو القسم الثاني. وهؤلاء أيضا طائفتان، الطائفة الأولى الكرامية، والطائفة الثانية أهل السنة والجماعة. طيب أما الكرامية فأئمة السنة يقولون أقرب الناس إلى الحق في مسألة الكلام، يعني إلى مذهب أهل السنة في مسألة هم الكرامية. وشن عليهم في قضايا الإيمان ما تعلمون سيأتي. وكلامه في قضية القارمة أيضا على ثلاث مسائل، على ثلاث أصول. الأصل الأول ما تقدم أن كلام الله يتعلق بمشيئة في ذاته. الأصل الثاني أنه يكون بصوت وحرف. الأصل الثالث قالوا حادث بعد أن لم يكن، وذلك فرارا من القضية التي تقدمك عند الكلام على التسلسل، وهي القول بحوادث لا أول لها. فلهذا يقول انظر: الكلام نوعه وآحاده حادث. وأهل السنة ماذا يقولون؟ نوعه إيش؟ قديم، وآحاده إيش؟ فهم يقولون لا، كله حادث، حتى لا يلزم علينا القول بحوادث لا أول لها. هذا مذهب الكرامية. أما الطائفة الثانية هم أهل السنة والجماعة. وسيأتي كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي قول التاسع الذي ذكره الشيخ رحمه الله ثم نشره بعد ذلك. هنا ما ذكر هذه الورقة، ما ذكر فيها الأخ مذهب الفلاسفة؟ لا ذكر. هذا الذين ينتسبون الإسلام وقال قولهم في الكلام لا يخرج عن هذه التقاسيم التي شرنا إليها. هناك أناس ليسوا من أهل الإسلام قالوا في الكلام ما قال، وهم الفلاسفة الاتحادية. الفلاسفة كما ذكر الشارح القول الأول يقولون الكلام هو فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، وهذا سيذكر الشيخ رحمه الله هنا. ويقولون فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الزكية بحسب استعدادها، والطائفة الثانية الاتحادية الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل هو عين كلام الذي يكون في الكون، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. أي واحد يتكلم فكلامه إيش عندهم؟ نعوذ بالله، كلام الله عز وجل. لا يعتقدون بالاتحاد. إن شاء الله ينظر هذا، يراجع هذا أكثر، هذا التقسيم، ثم نقرأ بعد ذلك كلام الشيخ رحمه الله غدا، وسيكون بعد ذلك واضحا إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم. مش معنى